بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إخوتي في شبكة بصائر والشبكات المتعاونة معها، أرحب بكم في بداية هذه الحلقة، وهي الحلقة الخامسة من حلقات الإعجاز العلمي، ونرجو من الله دوام التواصل، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. ولقد بينت في الحصة السابقة أو في الحلقة السابقة أن الله تبارك وتعالى يخلق من العدم، وهو الخلاق العليم، وأنه خلق آدم من طين، وأن خلق آدم كان معجزة، وهذه المعجزة لا يمكن للعلم أن يثبتها، والعقل البشري يعجز أن يتصور تحول هذا الطين إلى بشر بما يحمل من تعقيدات في أجهزته المختلفة. وذكرت بأن القرآن الكريم والحديث الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العلم الصحيح الثابت المجرد، ولم يحدث أن تعارض القرآن ولا الحديث الصحيح مع أي حقيقة علمية أثبتت من الحقائق التي ثبتت في عصرنا أو في العصور السابقة. وأن الحقائق العلمية التي توصل إليها العلماء هي حقائق تجعل أصحاب اكتشافاتها في الغالب ما يؤمنون بالله تبارك وتعالى عندما يطلعوا على أن تلك الحقائق قد ذكرت في القرآن. فهذه الحقائق العلمية تزيد من الإيمان بالنسبة للمؤمنين. يقول الغزالي في موضوع معرفة الله تبارك وتعالى، يقول: فليس من يعلم أن الله عز وجل عالم قادر على الجملة كمن شاهد عجائب آياته في ملكوت السماوات والأرض وخلق الأرواح والأجساد، واطلع على بدائع المملكة وغرائب الصنعة، ممعنا في التفاصيل ومستقصيا دقائق الحكمة ومستوفيا لطائف التدبير، بل بينهما من البون العظيم ما لا يكاد يحصى. وما زلت أريد أن أبين المزيد عن تعارض نظرية التطور مع عملية خلق آدم التي ذكر القرآن. فنظرية التطور تتعارض تعارضا لا يعني صارخا مع خلق الله تبارك وتعالى لآدم مباشرة بدون تطوير كما ذكر لنا في القرآن. ولذلك فأردت أن أبين أن داروين نفسه يقول بأن إن الموجودات الحية كلها تطورت من موجودات سابقة، وكل موجود سابق يرجع إلى موجود ذي خلية واحدة، بمعنى أن جميع الأنواع المعروفة نشأت من خلية واحدة، نشأت من أسلاف تطورت، وهذه الأسلاف ظلت تتطور انطلاقا من خلية واحدة. معناها جنس الإنسان تطور خلية واحدة، تغيرت وتطورت شيئا فشيئا مع مرور الزمن حتى صارت إنسانا. وجنس الكلب مثلا تطور كذلك من خلية واحدة، وهكذا. ولكن داروين نفسه طبعا له يقول بأن هذا التطور المستند فيه هو التغيرات الشكلية لبعض من الكائنات الحية الشبيهة بأخرى وجدت مطمورة داخل الصخور، فصخور الأرض هي بمثابة سجل تاريخي، وكل ما وجدت حفرية فيحاول تحاول هذه النظرية أن تربطها بالحفرية التي جاءت في الصخور المتأخرة بعد الصخور التي وجدت فيها تلك الحفرية. ولذلك فهو نفسه يعبر داروين عن حيرته في كتابه، فيقول إذا أقرأه بالنص: إذا كانت الأنواع قد انحدرت من أنواع أخرى عن طريق التسلسل الدقيق، فلماذا لا نرى في كل مكان أعداد لا حصر لها من الأشكال الانتقالية؟ لما لا يعني الأشكال الانتقالية معناها كيف مثلا ننتقل من الحصان في مرحلة معينة من التاريخ، شور الحصان اللي تطور في مرحلة أخرى، كان له أصابع ثم شيئا فشيئا تطور أصبح له حافر حسب ما تدعي النظرية. مثلا إذا أخذنا لا حوافر وتو تكلموا عنه، فنواصل يقول: فلماذا لا نرى في كل مكان أعداد لا حصر لها من الأشكال الانتقالية؟ لماذا لا تكون الطبيعة كلها في حالة اختلاط بدلا من أن تكون الأنواع كما نراها محددة تحديدا واضحا؟ وما ورد في هذه النظرية ينبغي أن يكون هناك عدد لا نهائي من الأشكال الانتقالية، لماذا إذن لا نعثر عليها مطمورة بأعداد لا تحصى في قشرة الأرض؟ لماذا لا نجد الآن المنطقة المتوسطة نجد فيها أنواع متوسطة تربط بصفة دقيقة الأشكال البدائية بالأشكال المتقدمة إلى آخره، حتى يقول: لقد حيرتني هذه الصعوبة منذ فترة طويلة من الزمن. فداروين إذن يحتار، وهذا محير فعلا، لأنه إذا كان بالنسبة للذين يعرفون علم التطور، فإذا أخذنا مثلا حصان نجد بأنه مر بعدة مراحل حتى يصير حصان في وقته الحالي، وكذلك يقولون بأن الزرافة مرت بمراحل طويلة حتى، وبأن الإنسان مر بمراحل طويلة من قرد له شكل معين ورأسه كذا وجبهته تغير كذا حتى صار بشكل المعروف الآن. طبعا إذا كان هذا كذلك، فلماذا لا نجد الأشكال مبعثرة؟ إذا رجعنا إلى نظرية التطور نجد بأن كل الأشكال التي يعتبرونها انتقالية كثيرا ما يعتمدون ما أحيانا على أثر وجد في الطين لأقدام، أو يجدون جزء من جمجمة، أو يجدون يعني جزء، وبما أنهم متحمسين لإثبات هذه النظرية فإنهم يحاولوا من خلال ذاك الشيء اللي جبروا وجدوا بأنهم يثبتوا صحة الانتقال من هذا الشكل للإنسان أو للقرد القديم عندهم، شور هذا الشكل ياك على النظرية يتم إثباته. وهذا طبعا لا يتماشى أصلا مع النظام يعني البحوث العلمية والنظام البرهان على الفرضيات وعلى النظريات. ولذلك فنقول أو نواصل بأن الله تبارك وتعالى عندما خلق آدم خلق منه أيضا زوجه حواء من أحد أضلاعه، وطبعا هذا كله لا يمكن إثباته علميا وهو معجزة من المعجزات. فقد خلق الله تبارك وتعالى آدم من طين بدون أب ولا أم على غير العادة التي ستكون أو تتمحض فيما بعد، وخلق حواء من ضلعه، وثم شاء أن يكون النسل بعد ذلك يأتي شيئا فشيئا من الحيوان المنوي والبويضة، ووفق عملية التلاقح سواء عند الإنسان أو بقية الحيوانات الأخرى. وبهذا القدر نكتفي، وإلى أن يضمنا لقاء إن شاء الله في الحلقة المقبلة أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصل الحمد لله وصلى الله على نبيه الكريم.